الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليدجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. درجة الحديث: الحديث ضعيف، فقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: ليس بصحيح. قال الترمذي في إسناده مقال، لأن المثنى ابن الصباح يضعف في الحديث، وقد تبعه محمد بن عبد الله بن عمر أخرجه الدارقطني، وتبعه أيضا عبد الله بن علي الإفريقي أخرجه الجرجاني وهو ضعيف، وتابعه أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة، لكن الراوي عنه مندل وهو ضعيف أيضا. فالحديث بجميع طرقه هذه ضعيف، وللحديث شاهد عن عمر موقوفا صححه البيهقي. مفردات الحديث: من ولي يتيما، نعم لا، طالما الحديث يعني ضعيف وضعفه العلماء فلا يعمل به، ولكن جرت عادة أهل العلم على أنهم يشرحون المتون بالنصوص النبوية حتى وإن كانت ضعيفة، هكذا جرت عادتهم. من ولي يتيما من وليت على الصبي ألي ولاية، والفعل يقال له وال والجمع ولا، والصبي مولى عليه. يتيما، اليتيم هو من مات والده ولم يبلغ، والجمع يتامى وأيتام، والصغيرة يتيمة وجمعها يتامى. فإن ماتت أمه فقط قيل له عدي، فإن مات أبواه سمي لطيما. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الزكاة في مال اليتيم ومثله المجنون والسفيه، ذلك أن الزكاة منوطة بسببه فتتعلق بعين المال، وإن كان لها تعلق بالذمة ولتعلقها بعين المال وإناطتها بسببها، فإنه لا يشترط لوجوبها تكليف المزكي، فهي عبادة مالية محضة، بخلاف الصلاة والصيام فهما عبادتان بدنية. وهذا المعنى الذي ذكره ما يؤخذ من الحديث هذا مجمع عليه. يخرج الزكاة عنه وليه في المال، لأن التصرفات المالية منوطة به. أما الجنين فلا تجب الزكاة في المال المنسوب إليه، لأنه مال له ما دام حملا. استحباب تنمية مال اليتيم بالتجارة وغيره مما يظن الولي أنه يحقق له ربحا وفائدة وزيادة في ماله، وأن هذا من الإصلاح المأمور به لليتيم. طبعا مسألة تنمية المال لابد أن تكون بالطرق المشروعة لا بالطرق المحرمة. نعم، وإن هلك المال إن لم يكن بتفريطه لا يضمن، كما هو معلوم. نعم، الحرص على أموال اليتامى بعدم إنفاقها إلا فيما هو خير لهم وصلاح لأحوالهم، عملا بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والشارع هنا احتاط من نقص مال اليتيم من الصدقة الواجبة وهي الزكاة، فكيف إنفاقه فيما لا صلاح له في دينه ولا دنياه؟ ثبوت الولاية على اليتيم وأنها ولاية شرعية تقتضي عمل الأصلح في شؤونهم وأموالهم، وقد وعد الله تعالى بالخير في الإصلاح لهم، وتوعد على الإساءة إليهم وأكل أموالهم بأشد عقوبات الآخرة. رحمة الله ولطفه باليتامى حيث وصى عليهم وجعل عليهم ولاية أمينة تحفظ أموالهم وتنميها وتصلح شؤونهم. خلاف العلماء، أجمع العلماء على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل، واختلفوا في وجوبها في مال الصبي والمجنون، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوبها في مال الصبي والمجنون إلا في زرعه وثمره فتجب فيه لأنه من الأموال الظاهرة، وذهب الأئمة الثلاثة إلى وجوبها في مال الصبي والمجنون مطلقا الظاهر والباطن، ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. استدل القائلون بعدم وجوبها بأدلة، منها قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصبي والمجنون لا ذنوب عليهما حتى يحتاج إلى التطهير والتزكية. طبعا ده استدلال لا يصح لأنه في مقابلة النص. جاء في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. والذي رفع عنه القلم غير مكلف بالشرائع ولا يتناوله خطاب الشرع بالأمر والنهي. إن الزكاة عبادة محضة كالصلاة والعبادات يناط الأمر بها بالمكلفين، أما غير المكلفين فلا تجب عليهم التكاليف الشرعية. الإسلام يراعي أموال الضعفاء ويحرص على نمائها وعدم مسها إلا بالتي هي أحسن، وأخذ الزكاة منها عاما بعد عام يعرضها للانقراض فيتعرضان للحاجة والفقر. أما أدلة القائلين بالوجوب فما يأتي. طبعا مسألة فيعرضها للانقراض فيتعرضان للحاجة والفقر هذا لن يكون. لما؟ لأن في عندنا إيه؟ نصاب. إذا وصل المال دون النصاب فليس عليه زكاة، فكيف ينقرض المال؟ لا ينقرض. أما أدلة القائلين بالوجوب، عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت عليها وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبا مطلقا لم تستثن صبيا ولا مجنونا، فالصغار والمجانين داخلون تحت قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فعموم هذه النصوص وأمثالها تشمل الصغار والمجانين إذا كانوا أغنياء. ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليضجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، وهو حديث الباب. ما رواه الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الصدقة. ما رواه الطبراني في الأوسط عن أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم اجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وإسناده صحيح. وذهب إلى وجوبها في مال الصبي عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان كالإجماع. المقصود من الزكاة هو سد خلة الفقراء من مال الأغنياء، ومال الصبي والمجنون قابل لذلك. الصبي والمجنون أهل لأداء حقوق العباد من مالهما بالاتفاق، فتجب الزكاة في مالهما كسائر الحقوق. الجواب عن أدلة الذين لم يوجبها: التطهير في الآية ليس خاصا بالذنوب لينحصر في المكلفين، وإنما هو عام في تربية الخلق وتزكية النفس وتعويدها على الفضائل. أما حديث رفع القلم عن ثلاث فالمراد به رفع الإثم والوجوب عليهما، والزكاة لا تجب عليهما وإنما تجب في مالهما، ولذا فإن رفع القلم لا يشمل ما يجب عليهما من الحقوق المالية للعباد. أما أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة فالجواب أنها عبادة مالية لها طابع خاص وتجري فيها النيابة. والخلاصة أن الزكاة عبادة مالية تجري فيها النيابة، والولي نائب الصغير فيها يقوم مقامه في أداء هذا الواجب، بخلاف العبادات البدنية كالصلاة والصيام فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. اكتب عندك من باب الفائدة، وتنقسم العبادات باعتبار النيابة والبدل. النيابة افتح أو الوكالة والبدل إلى الأقسام الآتي. والبدل تنقسم العبادات باعتبار النيابة اللي هي الوكالة، وباعتبار البدل إلى الأقسام الآتية: عبادات لا تدخلها النيابة ولا الوكالة ولا البدل. عبادات لا تدخلها النيابة ولا الوكالة ولا البدل ولا البدل. مثال ذلك النطق بالشهادتين والصلاة القسم الثاني عبادات تدخلها الوكالة أو النيابة فقط. مثال ذلك الزكاة والحد عن الغير بشروط وأداء الدين. أي نعم، مثل الزكاة والحد عن الغير بشروط. القسم الثالث عبادات يدخلها البدل، مثال ذلك كفارة اليمين، من عجز عن العتق لزمه الصيام، ومن عجز عن الصيام لزمه الإطعام. يدخلها البدل، مثال اللي هو قلنا كفارة اليمين، فمن عجز عن العتق الإطعام، ومن عجز عن الإطعام الصيام، يبقى هذه بدل هذا يعني. يلا يكفي دولت. الحديث الذي يلي وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. مفردات الحديث اللهم بمعنى يا الله، فالميم عوض عن ياء النداء، ولهذا لا يجمع بينهما، فإنه لا يجمع بين العوض والمعوض. صل عليهم أصل الصلاة في اللغة الدعاء، إلا أن الدعاء يختلف بحسب حال المدعو له، فلا يتعين لفظ خاص، بل يكون الدعاء بلفظ يؤدي معنى الثناء ويناسب المقام. ما يؤخذ من الحديث أمر الله تعالى نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقبض الزكاة من المسلمين وأن يصلي عليهم حين يقبضها منهم، فقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فكان صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. ينبغي لقابض الزكاة سواء قبضها للمسلمين كالسعاة والجباة أو قبضها لنفسه كالفقير أن يدعو لمخرجها، فكان مما ورد من الدعاء أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. استحباب مكافأة المحسن على إحسانه ولو بالدعاء لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، ففي الدعاء مع مكافأته تشجيعه وتشجيع غيره على البذل. قال البخاري قال أبو العالية الصلاة من الله تعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال الأزهري الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. أن دفع الزكاة إلى ولي أمر المسلمين طار يكون ببعثه الجباء إلى أصحاب الأموال في مياههم وحقولهم، وطارة يأتون بها إليه، كل ذلك جائز. اكتب عندك ولفظ الصلاة في اللغة هو الدعاء، أما في الشرع فله المعاني الآتية المعنى الأول الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، المعنى الثاني أمكنة العبادة، ومنه قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. المعنى الثالث القراءة، ومنها قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك، القراءة نعم يرحمكم الله، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المعنى الرابع الشريعة أو الدين، ومنها قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، الآية يرحمكم الله. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ الآية اكتب والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. السياق هو الذي يحدد المعنى المراد اللي هي الشريعة أو الدين، ومنها قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، بمعنى هنا الشريعة أو الدين، أي أشريعتك ودينك. طيب إذن قوله تعالى يا أخواننا وصل عليهم أيدعو لهم، أيدعو لهم، يبقى هذه اللفظة وإن جاءت في الشرع تحمل على المنع على الحقيقة الشرعية أو المعنى الشرعي، ولكن السياق أخرجها إلى المعنى اللغوي وصل عليهم أيدعو لهم. ودي مسألة مهمة اللي هو معرفة نوعية اللفظ إذا كان له أكثر من معنى حتى لا يختلط عليك. فالحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما، وفي رواية أن تصلي لهما مع صلاتك، بمعنى أن تدعو لهم. والدليل على ذلك أن الإجماع منعقد بين أئمة المسلمين على أنه لا يصلي أحد لأحد لا في حياته ولا بعد مماته. وإحنا لسه قلنا إن الصلاة من العبادات التي لا يجوز فيها الوكالة ولا البدل أبدا، واخد بالك، ومنها الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبادة التي بهذا الأمر إذا سقطت سقط الإيمان. عاوز تقول حاجة؟ نعم، هنا الصيام ورد به النص اللي هو من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولكن هذا ليس على الإطلاق، بل قيد بصيام النذر والكفارة، أما رمضان ففيه الأطعام. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. درجة الحديث، الحديث حسن، قال في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي عن علي رضي الله عنه، ويعضده حديث أبي البختري عن علي ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. قال الحاكم صحيح الإسناد ووفقه الذهبي. وذكر الحافظ طرق متعددة لهذا الحديث في فتح الباري، وقال ليس ثبوت قصة العباس في تعجيل صدقته ببعيد لمجموع هذه الطرق. مفردات الحديث، تعجيل صدقته، تعجيل الصدقة وإخراجها قبل تمام حولها، وسيأتي إن شاء الله. صدقته المراد به زكاة ماله، فالصدقة تطلق شرعا وعرفا على الزكاة. اكتب جنبها كده إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فرخص له بالتجديد من الترخيص، والرخص معناها اليسر والسهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يؤخذ من الحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، فعدل صدقته عامين. فيجوز تعجيل إخراج الزكاة لعامين فقط اقتصارا على الوارد، ولا يجوز أكثر من هذا. أجمع العلماء على أنه لا يعجلها إلا إذا كمل النصاب، لأن النصاب هو سبب وجوبها فلا يجوز تقديمها عليه. قال شيخ الإسلام يجوز، طب عندك كده اكتب سبب وجوبها اللي هو النصاب، وشرطها مرور الحول، وشرطها مرور الحول. قال شيخ الإسلام يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب عند جمهور العلماء. وبالك ايه، يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب وجوبها. هنا بيصطلح العلماء بيستخدموا كلمات لها معاني أخرى ويستخدموها بمعنى آخر. يعني هنا يقول يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها، كلمة قبل وجوبها أي قبل استفاء الشرط ووجوب الإخراج، بعد سبب وجوبها اللي هو وجوب النصاب. واضحة؟ تاني، يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها، كلمة قبل وجوبها أي قبل تحقق شرط وجوب الإخراج، اللي هو ايه مرور الحول. طيب بعد سبب الوجوب وهو اكتمال الايه النصاب عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب، ويجوز تعجيل المعشرات قبل وجوبها إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه ونبت الزرع قبل اشتداد حبه، اللي هي زكاة الزروع والثمار اللي هو العشر ونصف الإيه العشر. لا يستحب تعجيل الزكاة إلا إذا كان هناك مصلحة كأن يوجد مجاعة أو يحدث للمسلمين حاجة إلى تعجيل الزكاة، ولكن الصواب الجواز، لأن العباس بن عبد المطلب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك ولم تكن هناك حاجة لتعجيل الزكاة. خلاف العلماء، أجمع العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب. ليه؟ لأن هنا هذه العبادة لم يتحقق سببها، يبقى ما فيش عبادة أصلا، لأنه لم يوجد سبب الوجوب فلم يجوز تقديمها عليه. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى جواز تعجيلها بعد انعقاد سبب وجوبها بملك النصاب، وحديث العباس صحيح صريح في جواز التعجيل. وذهب المالكية وداود إلى عدم جواز تقديمها قبل حلول الحول سواء ملك النصاب أو لا، وحدتهم أن الحول أحد شرطي وجوب الزكاة فلم يجوز تقديمه عليه كما لا يجوز قبل ملك النصاب إجماعا. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب الخلاف أن الزكاة هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال إنها عبادة لم يجوز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤدلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. خذوا بالكم، ساعات العلماء بيبحثوا بعض المسائل طبقا للقواعد الأصولية، واخدين بالكم يا اخوانا، ويتركوا النصوص الصريحه الصحيحه الوارده في المساله، وهذا خلاف الصواب. يعني هنا قالوا طيب الزكاه هل هي عباده او حق واجب للمساكين؟ فمن قال انها عباده لم يجز اخراجها قبل الوقت لانها عباده، كما لا يجوز الصلاة الظهر قبل الظهر كذلك لا يجوز إخراج الزكاة قبل إيه مرور الحول الهجري وهو الشرط. ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤدلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. الكلام ده بحث من ناحية الأصول والقواعد. طب أنا عندي نص، عشان كده احنا ذكرنا قبل ذلك إذا تعارضت القاعدة الأصولية مع نص صحيح صريح أيهما يقدم؟ النص. النص. ليه؟ لأنه هو ده الأصل. لذلك لما قاس الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه صحة عقد المرأة البالغة في نكاحها لنفسها قياسا على صحة عقدها في الشراء وفي البيع وفي الرهن إلى غير ذلك وفي الإجارة، قلنا أن هذا قياس فاسد. لما؟ لورود النص: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. فلابد أن تراعي هذا، لأن كثير من الفقهاء يعني يرجحون بعض المسائل بطبقا للقواعد والأحكام والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ذهب الإمام نعم لا 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 خذ معي أجمع العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب، هذا مش فيه إشكال، لأن هنا النصاب سبب، وأي عبادة مبنية على سبب لا تقع إلا إذا وقع السبب، فما فيش نصاب أصلا. يعني الرجل عنده مال وليس عنده نصاب لا تجب عليه الزكاة، واخد بالك؟ أما إن أخرج من ماله صدقة فهذا أمر آخر. ثم قال: وذهب جمهور العلماء، انتبه، ومنهم الأئمة إلى جواز تعجيلها بعد انعقاد سبب وجوبها بملك النصاب. يبقى الأولانية قبل ملك النصاب، الثانية بعد إيه؟ بعد الملك إيه؟ النصاب. جائزة بس بشرط أن ينعقد السبب. إيه هو السبب؟ اللي هو يملك إيه؟ النصاب. معي يا أخوانا؟ ذهب بعض أهل المنتسبين، ولكن الصواب الأمر واسع، يعني الأمر واسع. نعم. لا لا لا، ليس فيها ابدا ليس فيها محل استدلال خالص. نكمل كلامنا.
سبب أصابت المدينة جائحة؟
لا أذكر. ومن علم حج على من لم يعلم. من أقول لا أذكر ومن علم حج على من لم يعلم، على الرأس والعين كل نص ثبت، نرجع عن تعدلنا طالما أتانا النص. معايا مشايخ؟ تفضل. أي نعم. لا ده شغل علماء الحديث بقى والكلام في السند والمتن لا نحسنه، ولكن درج العلماء حينما يشرحون كتابا يأتون بشرح كل النصوص الواردة في الكتاب وإن كانت ضعيفة، ولكن استلال الأحكام لا يصح من حديث ضعيف. أما الحكم الذي استله الإمام هنا الشارح من حديث من ولي مال يتيم فليتجر له ولا يتركه تأكله الصدقات، المعنى العام للحديث دلت عليه النصوص الصحيحة اللي هي الشواهد أو النصوص الصحيحة يعني. طيب، فإذا ذهب أبو حنيفة إلى جواز تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها بحلول الحول، وقال إنها تجب وجوبا موسعا. الكلام ده غير صحيح، لأن الأمر بالوجوب يقتضي الإيه؟ الفورية، مظبوط، ولا يقتضي التكرار كما ذكرنا. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى عدم جواز تأخيرها بعد حلول حولها. قال في المغني إن الأمر يقتضي الفورية على الصحيح كما في الأصول، ولذلك يستحق المؤخر للامتثال للعقاب، والمبادرة بإخراجها مبادرة إلى الطاعة ومصارعة إلى أدائها. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، الحديث الذي يليه. وعن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. مفردات الحديث أواق بدون ياء برواية أبي داود، ووقع في مسلم بالياء المخففة، وبدون ياء قال النووي كلاهما صحيح، وهي جمع أوقية بتجديد الياء وجمعها أواق بتجديد الياء. قال العيني والجمهور يقول في الواحدة أوقية بحذف الهمزة وجمعها وقاية مثل ضحية وضحايا، وأجمع أهل الحديث واللغد على أن الأوقية الشرعية 40 درهما، فخمس أواق هي 100 درهم، وهذا نصاب الفضة، ونصاب الفضة في المعايير الحاضرة 595 غراما من الفضة. الورق بفتح الواو وكسر الراء المخففة، قال العيني وغيره، هي الدراهم المضروبة، فما كان من الفضة غير مضروب فلا يسمى ورق. ذود بفتح الذال المعجمة والسكون الواو هي ما بين 3 إلى 10 من الإبل، لا واحدة له من لفظه، ويجمع على أذواد، وهو اسم جمع يطلق على المذكر والمؤنث والقليل والكثير، ولذا صح إضافة 5 إليه. دون في المواضع 4 كلها، أي بمعنى أقل، أي لا تجب الزكاة في أقل من هذه المقادير لهذه الأشياء. الإبل جمع اسم جمع لا واحدة له من لفظه وهو مؤنث، أوسق مفرده وسق، وسق بفتح الواو وسكون السين، وحكى كسر الواو والفتح أوضح، وبعد السين قاف، والوسق 60 صاعا، فيكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع، والصاع في الموازين الحاضرة 3 كيلو، وهذا تقدير تقريب احتياطي بالحنطة الرزينة، فيكون 300 صاع 900 كيلو جرام. نقولنا عندنا في مصرنا 600 كيلو، وهذا من خلال استقراء الصاع في بلادنا. وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في قدر الصاع النبوي بالنسبة للمكاييل الحديثة، فلم يصلوا إلى تحديد متيقن حاسم، وذلك لعدم وجود صاع نبوي متيقن، فكان رأي غالب الأعضاء تقديره 3000 غرام، وهذا احتياط صدقة الفطر ونحوها. الحديث الذي يلي: وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. مفردات الحديث: أوساق جمع وسق، قال في المصباح حكى بعضهم الوسق بكسر الواو لغة وجمعه أوساق مثل حمل وأحمال، وأصل الوسق الحمل لكل شيء يقال وسقته أي حملته. حب بفتح الحاء وتجديد الباء البذر مثل القمح أو الشعير. ما يؤخذ من الحديثين؟ الزكاة مبناها على المواساة، مبناها المواساة، لذا فإنها لا تجب في المال القليل الذي لا يفي بضرورات صاحبه، فهو أحق بهذا القليل من غيره. فليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر أو الحب صدقة، فهذه مكاسب قليلة ومحصول ضئيل لا تجب فيه الزكاة. حقيقة الأمر هذا التعليل لا يستقيم. لعل رجل عنده يعني أقل من 5 أوسق من الشعير أو من القمح وتكفيه، ليس له إلا زوجة فقط مثلا وعنده أرض، وأيضا لعل الرجل عنده 20 وسق وعنده من الأولاد ومن الذرية الكثير لا يكفيهم 100 وسق، واخد بالك؟ عشان كده دايما بنقول احنا بنقف عند النص الوارد ولا نتخطاه. اما مثل هذه التعليلات فيخشى من ان يتسلل اليها خبيث طاعن يتكئ عليها ويطعن في الشريعه. احنا نقول النص ورد 5 من الإبل، واخد بالك؟ 5 أواق ولا كم من الفضه قلنا؟ 5 من الفضه كم؟ 5 أواق من الفضة كذلك، و5 أوسق من الحب، وانتهى الأمر على ذلك. نقف عند النص الوارد ولا نتخطى. يقول: فنصاب الفضة 100 درهم وقدرها 95.500 غراما، ونصاب الإبل 5 وما دونها ليس فيه زكاة، ونصاب الثمار والحبوب هو 300 صاع نبوي، والصاع النبوي 3000 غرام يعني 300 كيلو. هذا كله لا قصدي 3 كيلو، نعم، هذا كله من العدل الرباني بين عبادي، فإن الزكاة هي مواساة ومساواة، فلا تجب إلا في أموال الأغنياء، أما الفقراء فلا تجب عليهم. برضو ضابط الغني والفقير، يعني هنا الأمر يحتاج إلى شيء من الدقة. فالبدوي الذي لا يملك إلا 4 أبعر، فالفلاح الذي لا يحصد إلا أقل من 300 صاع، والتاجر الذي تقل أثمانه وعرضه عن 200 درهم، هؤلاء هم مستحقون لإعطائهم من الزكاة لتكميل نفقاتهم. قال ابن عبد البر والخطبي والنووي وغيرهم: هذا الحديث أصل في مقادير ما تتحمله الأموال من المواساة وإيجاب الصدقة فيه، وإسقاطها عن القليل الذي لا يتحمله لئلا يجحف بأرباب الأموال ولا يبخس الفقراء حقوقهم، فإذا بلغه النصاب وجب الحق ولا يجب فيما دونه، وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد. في الحديث أن تقدير النصاب والمخرج مرده إلى الشرع لا إلى العرف، ولو رد إلى العرف لانفرط زمام الأمر نظرا لاختلاف الناس من بخيل يمنع القليل من الكثير. قال الخطابي وغيره: يستدل بحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة أنها لا تجب في شيء من الخضروات، وعليه عامة أهل العلم وتركها صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، وهي تزرع بجوارهم يدل على عدم وجوبها فيها، وإن تركها وأن تركها هي السنة المتبعة. قوله ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، من الورق صدقة، قال شيخ الإسلام: هو نص على العفو فيما دونها وإجاب لها في 5 فيما فوقها، وعليه أكثر العلماء. وفي الصحيح: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء. وفي رواية: وليس فيما دون 200 زكاة، قال البخاري كلاهما عند صحيح، والزيادة فيها بحسابه. الحديث الذي يليه: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح 1/2 العشر. رواه البخاري ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النطح 1/2 العشر. مفردات الحديث: سقط السماء أي المطر، لأنه ينزل من السماء وتطلق السماء على كل ما علاك. العيون جمع عين، وهي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال. عثريا بفتح العين المهملة وفتح المثلثة وكسر الراء وتجديد الياء المثنى التحتية، هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، فهو من عثر على الشيء عثورا لأنها تهدم على الماء فتعثر عليه بلا عمل من صاحبه. العشر بضم العين مبتدأ وخبره فيما سقط السماء، وتقديره العشر واجب فيما سقط السماء. النطح بفتح النون وسكون الضاد المعجمة فحاء المهملة وأصل النضح رش الماء وإساحته، وأريد به السقي، والدابة الناضحة هي التي تسقي الزرع، قال في المصباح: ونضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع فهو ناضح. والأنثى ناضحة بالهاء، والجمع نواضح، سمي ناضحا لأنه ينضح العطش أي يبله بالماء الذي يحمله، هذا أصله، ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء، كحديث أطعمه ناضحك أي بعيرك. أو كان الضمير فيه يرجع إلى لفظ مسقي وتقديره أو كان المسقي عسريا بعلا بفتح، فسكون هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من غير سقي، وهو مقارب لمعنى العسري أو مرادف له. السواني جمع ثانية، هي الدبة من الإبل والبقر أو الحمر، ذاهبة وآيبة، تخرج الماء من البئر بالغرب وأدواته، فالثانية التي يسقى بها سميت ثانية لرفعها الماء ليسقى بها الشجر والنبات. ما يؤخذ من الحديث، قال شيخ الإسلام رحمه الله والإمام النووي رحمه الله: قد اتفق العلماء على المقدار المأخوذ من المعشرات للخبر الصحيح عن ابن عمر مرفوعا، أن الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة وإنما سقتها الأمطار أو العيون الجارية أو البعل الشارب بعروقه العشر، وهو الواحد من عشرة، ذلك أنه حصلت ثمرته بلا كلفة ولا مؤنة، لأن أهم الكلفة والمؤنة هي الماء. طيب، وأما طبعا هنا سيأتي حديث اللي هو نصاب الحبوب والثمار، لأن يعني عندنا قيدين: القيد الأول طريقة سقي هذه الأراضي، القيد الثاني ما خرج منها. أما المساحة لا اعتبار لها، يعني رجل عنده مساحة شاسعة زرعها قمحا ولم يخرج منها النصاب، هذا ليس عليه زكاة مع كبر المساحة. الأمر الثاني رجل عنده مساحة قليلة جدا وبارك الله فيما زرعه وأخرجت النصاب وزيادة، ففيه الزكاة، فلا عبرة بالمساحة ولكن العبرة بما يخرج. والاعتبار الثاني كيف سقيت هذه الزروع وهذه الثمار، أنما سقي بكلفة ومؤنة كالنواضح والدولاب تديره البقر أو الخيل أو البغال، وكل آلة يحتاج إليها في إخراج الماء من بطن الأرض إلى ظاهرها، كالمواتير التي ترفع الماء من باطن الأرض إلى ظاهرها بالبنزين أو الديزل أو الكهرباء، فيه نصف العشر، وذلك إجماع أهل العلم للخبر الصحيح في ذلك. ما سقي بالطريقتين إحداهما بكلفة ومؤنة والأخرى بلا كلفة ولا مؤنة ففيه ثلاثة أرباع العشر، حكى الإجماع على ذلك غير واحد، ولأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضى، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه. طبعا يعني إيه، رجل عنده أرض، معنى كلمة إخوانا سقط السماء يعني كلما احتاجت الأرض إلى السقي الله ينزل عليها السماء. وفكرين حديث مسلم حديث أبي هريرة: بين رجل في فلات من الأرض إذ سمع صوتا من سحاب يقول أسقي حديقة فلان، فتفرق السحاب وأسقط ماءه في حرة فإذا بشرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء كله، فاتبعه الرجل فإذا برجل واقف معه مسحاة، مسحاة يعني إيه الفأس وعتنساه، أيوة كده، معه مسحاة يحول الماء بمسحاته، فقال له الرجل: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه من السماء. فقال له: ما الذي حملك أن تسألني عن اسمي؟ قال: سأخبرك، سمعت صوتا من السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسقي حديقة فلان لاسمك، فأخبرني ماذا تصنع. الجزاء من جنس العمل، أنت متخيل الأمر ده؟ ماذا تصنع؟ الرجل واقف مسك الفاس والمية جاية له بأمر من السماء: أسقي حديقة فلان، روح. يقول: أما وإنك قلت سأخبرك، إني أنظر ما يخرج من الأرض أجعله ثلاثا: ثلث لي ولعيالي، وثلث أرده فيها وثلث للفقراء والمساكين. قال له الرجل: هو ذاك، هو ذاك. إخوانا، البركة من الله، فإذا حلت فلا تسأل عن أي سبب آخر. يقول: هذا التقسيم في الأحكام مراعى فيه حال المزكي، وهو أساس العدل والمساواة في أحكام الله تعالى. ظاهر الحديث وجوب الزكاة في القليل والكثير في الخارج من الأرض، ولكن الحديث مخصص بالحديث السابق في البخاري عن ابن عمر مرفوعا: فإنه إذا تعرض العمل بالعام والخاص كان العمل بالخاص في أظهر أقوال الأصوليين. ظاهر الحديث أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة وهي المواشي والحبوب والثمار لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر السعاء والجباء أن يسألوا صاحب المال هل هو مدين أو لا، والغالب أنهم مدينون. أن الأموال الظاهرة يشاهدها الفقراء والمستحقون فأنفسهم متعلقة بها، فمن المواساة ألا يحرموا منها، وهذا القول أعدل الأقوال الثلاثة في منع الدين من وجوب الزكاة أو عدمه. اكتب عندك أيضا: وكذلك لا علاقة بما ينفق على الأرض، لا علاقة بما ينفق على الأرض من حرث وتسميد ونحوه في التأثير على الزكاة. وكذلك ما يعطيه المستأجر لصاحب الأرض لا علاقة له بالزكاة. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ يبقى ما ينفق على الأرض من زرع وتسميد وخلافه لا علاقة له بالزكاة مطلقا. يعني بمعنى ايه؟ هو انفق على الارض كيت وكيت 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 وكيت، طب اخصمه من الناتج، لن يبقى للفقير شيء، لانه لم يرد به نص مع مسيس الحاجه اليه. وخبر يعني كما تعلمون ان كثير من الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يستاجرون الاجراء ليعملوا في ارضهم ويعطيهم الاجره، ومع ذلك لم يشر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إيه؟ لا يجوز، فكيف بالكتمان. وكذلك الإجارة، رجل استأجر أرضا من رجل وقام بزراعتها حبوبا، فلا يحل له أن يعني يخصم قيمة الإجارة مما أخرجته الأرض أو مما أخرجته، لا يجوز، لأن هذا أمر كان شائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليه، فلما لم يشر إليه علم أن ليس له تأثير. تفضل شيخ سامي. أخونا أكرمه الله يسأل عن رجل دفع أرضا إلى رجل ليقوم بزراعته وهي المزارعة، ففي هذه الحالة الزكاة على الذي يخرج من الأرض قبل التقسيم أم بعد التقسيم؟ المعتمد قبل التقسيم، ماشي، هذا هو المعتمد مراعاة لحق الفقراء. والله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد ونستعد لصلاة الظهر و صلي الظهر إن شاء الله ونواصل الدرس. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.